السابعة عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير أبو نصر يمامي ثم البصري ثقة ثبت يدلس ويرسل. من الخامسة عن قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل أي في الليل أو في بعض الليل، فقالت كان يصلي 13 ركعة 9 ركعات قائمة يوتر فيها، يعني 9 هي الوتر، وركعتين جالسة، فإذا أراد أن يركع قام فركع وسجد، ويفعل ذلك بعد الوتر، فإذا سمع نداء الصبح قام فركع 2 ركعات خفيفتين. ومحل الشاهد تقول بعد الوتر يصلي 2 ركعات جالسا، فدل على جواز الصلاة بعد الوتر، والحديث متفق عليه. المسألة الرابعة اختلاف العلماء في مشروعية الصلاة بعد الوتر. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى اختلف أهل العلم في الصلاة بعد الوتر، فكان قيس بن عباد يقول أقرأ أنا جالس أحب إلي من أن أصلي بعدما أوتر، جعلوا آخر صلاتكم وترا يعملوا بهذا الحديث، فإذا انتهى من الوتر يجلس استقبل القبلة، يعني يقرأ القرآن فقط بدون صلاة. لماذا؟ لأنه عمل بحديث عملا بحديث جعلوا آخر صلاتكم الليل وترا. وكان مالك بن أنس لا يعرف الركعتين بعد الوتر، وقال أحمد بن حنبل أرجو إن فعله إنسان لا يضيق عليه، وقال أحمد لا أفعله انتهى بعد التصر. وقال إمام محمد بن نصر رحمه الله تعالى كريه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الصلاة بعد الوتر، وسئل سعيد بن جبير عن الصلاة بعد الوتر فقال لا حتى ينام نومة، وعن إبراهيم أنه كره الصلاة بعد الوتر مكانه في مكان واحد، وعن ميمون بن مهران إذا أوترت فتحول ثم صلي، وفي رواية إذا أوتر إلى آخره. ونلخصه لما قاله المنذر، قال إمام المنذر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الاختلاف المذكور ما نصه الصلاة في كل وقت جائزة، أصل أساس الصلاة في كل وقت ليل ونهار جائزة إلا وقتا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، والأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها هي وقت طلوع الشمس 1، وقت الزوال 2، ووقت غروب الشمس 3، إذن هذه 3 هي التي ورد النهي عنها، وما عدا ذلك جائز ومباح. إذن الصلاة بعد الوتر إلى أن تصلي 2 ركعة ما في مانع، صلي ما شئت، والصلاة في سائر الأوقات مباح، ليس لأحد أن يمنع فيها إلا بحجة، ولا حجة مع من كره الصلاة بعد الوتر، فدل فعله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن شبهات الذين منعوا عن الصلاة بعد الوتر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فأخذوا بهذا، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الجواز هذا على أن قول اجعلوا آخر صلاتكم وترا على الاختيار لا على الإجاب، فنحن نستحب أن يجعل المرء آخر صلاة وترا ولا نكره الصلاة بعد الوتر، وقائل هذا قائل بالخبرين جميعا، الذي قال إن الصلاة جائزة بعد الوتر قائل بالحديثين عامل بالحديثين. انتهى كلام المنذر رحمه الله. قلت هذا الذي قاله المنذر رحمه الله تعالى هو عين التحكيم، فالراجل قول من قال بجواز الصلاة بعد الوتر لصحة حديث الباب وغيره بذلك، وهذا القول هو الذي ذهب إلى المصنف رحمه الله تعالى كما تقدم أول الباب، والله تعالى أعلم. هكذا يعني نقول نستحب أن الصلاة لا نهي فيها بعد الوتر. المحافظ قال رحمه الله تعالى المحافظة على الركعتين قبل الفجر، هاتان قالوا لهما ركعات الفجر يحافظ الإنسان عليهما. ذكر مصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان لا يدع إلى آخره، ومطابقة الترجمة واضحة، وحديثها أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعات الفجر خير من الدنيا إلى آخره، وهو أيضا مطابق للترجمة من حيث إن في بيان فضل الركعتين وهم يحف على المواظبة وأحسن منه صنيع الكبرى، حيث ترجم للحديث الثاني بقول فضل ركعتين الفجر، وهذا أولى. وبالسهل المتصل قال أخبرنا محمد المثنى أبو موسى العنسي أحد مشايخ الستة، قال حدثنا عثمان عمر العبدي البصري البخاري الأصلي طبقة 9، قال حدثنا شعبة الإمام بن الحجاج الإمام المعروف عن إبراهيم بن محمد ابن المنتشر عن أبيه محمد المنتشر همداني الكوفي، هذا ثقة من الرابعة ولده من الخامسة، وعن مسروق من الأجزاء أبو عائشة هذا مخضرة من الطبقة الثانية، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل الفجر هذا محل الشاهد، وأربع قبل الظهر النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها. وأما حديث ابن عمر صلى كان يصلي قبل الظهر، صليت مع نفسي قبل الظهر ركعتين وبعده ركعتين، هذا يحمل على بعض الأوقات. أو كان إذا كان في البيت يصلي أربع ركعات، وإذا خرج إلى المسجد صلى ركعتين، وهذا أيضا وجه لبعضهم. والحاصل إن فضل أربعين قبل الظهر وأربعين بعد الظهر لو فضل، يعني من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله على الناس، فهذا فضل عظيم لمن واظب على أربع ركعات قبل الظهر وأربعين بعد الظهر. قال رحمه الله تعالى، وهنا قال الداوري وقع في حديث ابن عمر أن قبل الظهر ركعتين، وفي حديث عائشة أربعة، وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى. قالوا يحتمل أن يكون نسي ابن عمر ركعتين من الأربع. قال حافظ رحمه الله هذا احتمال ضعيف، والأولى أن يحمل على حالين، فكان تارة يصلي ثنتين وتارة يصلي أربعة. قال والحديث هذا صحيح بالإسناد التالي، صحيح بالإسناد التالي، لأن هذا السند وسيأتي كلمة أنه خطأ السند الذي معانا. المسألة هنا قال ماذا قال مصنف رحمه الله، خالفه عامة أصحاب شعبة، خالفه أي عثمان بن عمر عامة أصحاب شعبة ممن روى هذا الحديث، فلم يذكر مسروقا، إنما ذكروا محمد ابن المنتشر فقط، لم يذكروا مسروقا. ولذلك قال بعده مبينا لهذا، أخبرني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد جعفر غندر، قال حدثنا شعبة، هو الذي خالف غندر هنا، عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه حدثه أنه سمع عائشة، إذا المسروق ما فيه. قالت أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو أربعا قبل الظهر ركعتين قبل الصبح. قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب عندنا، وحديث عثمان بن عمر خطأ والله تعالى أعلم، يعني إدخال مسروق ما ينبغي. قال هنا غرض مصنف رحمه الله تعالى بهذا أن رواية محمد بن جعفر عن شعبة بإسقاط مسروق هو الصواب، وأما رواية عثمان بن عمر المتقدمة ببدر خطأ، فخطأ لمخالفة عثمان أكثر الرواة عن شعبة، فقد رواه يحيى القطان ووكيع ومحمد بن أبي عدي وعمر بن مرزوق وابن مبارك ومعاذ بن معاذ وابن مجري كلهم عن شعبة بسنده، وليس فيه ذكر مسروق، بل وقد وقع في رواية وكيع تصريح محمد المنتشر بسماع عائشة أخرجه الإسماعيلي، بل وقع في رواية النساء هنا أيضا تصريح بسماع، قال هنا أن سمع عائشة ما في عند المصنف هنا. لا يعني هو يقول بل وقع في رواية وكيع تصريح محمد المنتشر بسماعه، هذا الكلام منقول من فتح الباري، هو يتحدث عن إسماعيلي بطريق إيش؟ بطريق غير غندر، لكن هنا مصنف عن طريق غندر صرح بالسماع أيضا، يعني هذا عبارة عن ملاحظة على الحافظ بن حجر، لأن العادة أن ما كان في الكتب الستة يعزى إليها، وخاصة ما كان في الصحيحين يعزى إليهما، ولا يعزى إلى غيرهما إلا بعد ذكرهما. وكذلك الأولى إذا كان الحديث نفسه في كتب الستة يبدأ بها، وإذا لم يوجد في كتب الستة يعزو إلى إسماعيل أبو عوانة أبو نعيم فلان أحمد بن محمد في المسند، هذه معجم الطبراني كذا، هذه لا يعزى إليها إلا عند عزة الحديث لغيره. وأنا قلت هنا علبت تعليق، أولا قلت فتح الباري عبارة فتح الباري وسكت عليه، لكن تبين لي أخيرا أن هنا في غفلة، وهو أن المصنف في النساء في سننه صرح بالسماع، إذن يعني العزو إليه أقرب من العزو الإسماعيل. قال ماذا قال؟ قال أخبرنا هارون إسحاق هذا الهمداني أبو القاسم الكوفي صدوق من صغار العاشرة، قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي من الثامنة، قال من صغار الثامنة، قال عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن، هذا الحديث بطوله تقدم، هذا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. السند تقدم والحديث جاء اليوم. قال ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها أثاثها ومتاعها، يعني أن أجرهما خير من أن يعطى تمام الدنيا في سبيل الله، من أن يعطى تمام الدنيا تمام الدنيا في سبيل الله، أو هو على اعتقادهم أن في الدنيا خيرا. إما نقول لو تصدق بجميع الدنيا أجره يكون أنقص من ركعتي الفجر، ركعتي الفجر مثوبتهما أفضل من التصدق بالدنيا كلها. أو المراد أن الخيرية على حسب الاعتقاد، إن عامة الناس يعتقدوا أن في الدنيا خيرا، فكأنه قال الثواب الذي يحصل لمصلي ركعتي الفجر خير من أن يؤتى الدنيا بأثاثها كلها، لأن متاع الدنيا هذه قليلة. والحاصل أنه يحتمل أحد الأمرين. قال والحديث هذا أخرجه مسلم وفي السنة المنتظر. قال المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في وجوب ركعتي الفجر. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح، ما نص فيه دليل على عظم فضلهما، وأنهما سنتان ليستا واجبتين، لأن عائشة نصت كان على شيء من النوافل أشد، فدل على أنها تعتقد أن ركعتي الفجر سنتان. وبه قال جمهور العلماء، وحكى القاضي عياض عن حسن البصري رحمهم الله تعالى وجوبهما، والصواب عدم الوجوب لقولها على شيء من النوافل، مع قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات ما في زيادة، خمس صلوات كتبهن الله على عبادي. وفيه قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، فهناك بين ذلك. وقد استدل به لأحد قولين عندنا في ترجيح سنة الصبح على الوتر، لكن لا دلالة فيه لأن الوتر كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتناوله. هذا الحديث انتهى. والصحيح أن الوتر ليس واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه في أوائل كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب ركعتي الفجر. وفي السنة المتجه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا الليث مع أهل مصر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله تعالى عنها، في رواية راوي عن أخته وكلاهما صحابيا صحابيين صحابية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة. هذا مما أهمله بعض الناس وهو مخالفة السنة في هاتين الركعتين. السنة في ركعتي الفجر الاستعجال وخففها، بحيث أنه فيما نرى لا يقرأ الثناء ولا كذا استفتاح، يقول أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب انتهى. لأن عائشة رضي الله عنها تقول حتى أقول هل قرأ الفاتحة أم لا بشدة سرعته، لكن فيما نراه أن كثير من الناس يطوله بعض، ولعله استدراك لما فاته الليل. وإلا فالسنة بركعتي الفجر هو الاستعجال، وهو مقدر بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وبالفاتحة وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، أو الركعة الأولى بعد الفاتحة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم إلى آخر الآية، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. يعني أحيانا يعمل بهذا وأحيانا يعمل هذا، صح في الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهاتين الركعتين سورتين ركعتي الفجر وبهاتين الآيتين كذلك أحيانا، فأحيانا تعمل. أما الزيادة على ذلك وكذلك تطول الركوع والسجود خلاف السنة، فالسنة في ركعتي الفجر أن يخفف الإنسان قراءته بها إذا لا يتجاوز هاتين السورتين القصيرتين، وكذلك في الركوع والسجود يختصر بذلك، هذا هو السنة. قال رحمه الله تعالى مسألة المتصل قال حدثنا، والحديث متفق عليه، أخبرنا محمد بن منصور الجواز قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم، عمرو من هو؟ عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم، عمرو بن دينار عن الزهري، فهذا رواية الأقران، أو نقول هو أكبر منه، لأن هذه الطبقة الرابعة لهم. عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. وهذا أيضا طعن في بعض الناس يستعجلون في ركعتي الفجر بحيث يصلي قبل طلوع الفجر وربما يتقدم على الأذان، هذا مخالفة للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه إذا سمع أذان الصبح وانتهى الأذان وأجاب يقوم يصلي ركعتين خفيفتين، هذا هو السنة، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي التقدم أو الاستعجال قبل وقتهما، لأن من صلىهما قبل ذلك فكأنه لم يصل، ترك هاتين السنتين، هذه السنة. الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشك الأيمن، هذه مصيبة، هذه أهملها الناس، أهملها كثير من الناس، وحتى طلاب العلم ما يبالون بهذا، هذا ترجم لهم لأن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر هذه مهمة جدا، أحيوها بحيث أنه كاد واحد في المدينة أنا اضطجعت بعد ركعتين فقال لي وش هذا بدعة، هذا بدعة، قلت له هذا سنة، كاد يضربني لولا سكوتي لو تكلمت ضربني، يقول الشيخ ابن عثيمين ما يرى ذلك وما يفعل ذلك، قلت له يا شيخ الله أرسل محمد ما أرسل الشيخ ابن عثيمين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شكه الأيمن، الشيخ ابن عثيمين لا يراه، من الذي تتبعه؟ قال لا 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 ما في هذا، قلت له أنت قرأت أبا داود وقرأت النسائي وقرأت كذا، لا 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 أنت مبتدع. فالحاصل إن الناس توهموا أن هاتين السنتين أو أن هذه السنة وهو الاضطجاع بعد ركعتي الفجر يكون غير مشروع، لماذا؟ لترك الناس العمل به، وبعضهم يتوهم أنهما سنة البيت، وهذا الجواب عن هذا نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضطجع إلا في البيت، طيب، لكن أنت تصلي ركعتين في المسجد وتخالفه بهذا وتترك الاضطجاع لأنه في البيت، إذا صليت ركعتي الفجر في البيت اضطجع في البيت عن هذا السنة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي ركعتي الفجر أبدا في المسجد، إنما كان يصليهما متى؟ في بيته، ثم يخرج ويقيم المقيم ويؤذن ويتقدم الصلاة، هذا هو. إذا كنت مثل هذا فالسنة أن تضطجع في بيتك، وأما إذا كنت تأتي المسجد وتصلي ركعتي الفجر هناك ثم تقول ما في سنة، هذا مخالفة، أولا خالفته في الصلاة في المسجد، ثانيا خالفته في ترك الاضطجاع، وهذا مخالفة من جميع الجهات. ثم إن بعضهم يعل الحديث حديث إذا صلى أحدكم، هذا قول ورآه الظاهرية وجوبه، بل ابن حزم يقول إن صلاة الفجر إذا لم يضطجع لا تصح، هذا مذهب الظاهرية، فالجمهور علماء ما يرون هذا بل يقولون إنه ترك السنة كذا وكذا، والحاصل نحن وإن لم نقل بمذهب ابن حزم ببطلان الصلاة لكن لا نقول بحجر السنة، هذه ينبغي إحياء هذه السنة، ينبغي إحياء هذه السنة، سبحان ما نجالس مرة من المرات وطجعت بعد الركعتين، فبعد الصلاة قال لواحد جزاك الله أين من أنت؟ من أين أنت؟ فذكرت له كذا فقال فأخرج 50 ريال وأعطاني وأدركت أجرا وأزرة، فقال لي كان الشيخ هنا في الحرم كبير السن لا يترك هذا الاضطجاع في أيام الزحمة في الحج، مش في أيام العادي، وذكرتني شيخي فهاك خذ هذا فائدة. فالحاصل إن يعني ترك هذه السنة لا ينبغي، هجر هذه السنة لا ينبغي، أحيوها وأوصوا المسلمين بإحياء هذه السنة ولا تتركها ولا تتعلم لا كذا ولا كذا. وأما إعلال الحديث فإعلال الحديث لو قلنا بإعلاله على تقدير الصحة هذا فأين فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الصحيحين ثبت فعله وفي السنن ثبت قوله، وهذا الذي قالوه إنه عبد الواحد بن زياد يقولون له أوهام، من أوهام هذا عدو من الأوهام، ويقول ابن حزم عبد الواحد بن زياد من ثقات من حفاظ الثقات، فمن قال لكم هذا؟ فروايته وتفرد بهذه الرواية لا يضره عن العمش، فإذا الحديث صحيح. ومهما قلنا لو تركنا هذا وقلنا كما أعله بعضهم بعبد الواحد بن زياد لأنه تفرد به، نقول الفعل أين نضعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي فجر اضطجع على شكه الأيمن في بخاري ومسلم، هذا فعله وهذا في السنن قوله، فاجتمع قوله مع فعله فينبغي إحياء هذه السنة، وعليكم بإحيائها من غد إن شاء الله. ولا تتوانوا عن هذه السنة، لأن هذه دائما يعني تساهل فيها كثير. قال رحمه الله تعالى: الاتجاع بعد ركعتي الفجر على الشكل الأيمن. وبالسند المتصل قال: أخبرنا عمرو بن منصور الجواز قال حدثنا علي بن عياش قال عياش ابن الهلهلي الحمصي ثقة ثابت من التاسعة قال حدثنا شعيب ابن أبي حمزة من السابعة عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، إذا سكت المؤذن، انتبهوا لهذا، إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين. إذن متى وقت ركعتي الفجر؟ بعد الأذان. فلو صلى رجل بنية ركعتي الفجر قبل الأذان يعيده، لأنه مخالف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي ركعتي الفجر إلا بعد أن ينتهي الأذان. فإذا انتهى الأذان ركعتين خفيفتين، وهذه أيضا مما يتنبه له، خفة ركعتين مطلوب. قال مطلوبة قبل صلاة الفجر بعد أن يتبين الفجر، لا بد هذا. ثم يضطجع على شقه الأيمن. وهذا الحديث يا مشايخ متفق عليه، وهذا الحديث متفق عليه. لو تركنا حديث عبد الواحد قول النبي صلى الله عليه وسلم فعله هذا يعني يعينه يثبت لنا هذه السنة النيرة. قال مما هذا الحديث صحيح متفق عليه، مما بينه مصنف في الكبرى ولم يذكر في الصغرى من السنة بعد الاضطجاع أن يجلس الإنسان، يضطجع ثم من السنة يجلس، وهذا هو المطلوب. ليس مراد أن تنام هناك، ولذلك ما نقل عن المسؤول سماها ضجعة الشيطان. وكذلك ابن عمر إذا رأى واحد يضطجع مثل ذلك الرجل يحسبه بالحصباء. هذا كله محمول على أنهم لم يبلغهم أي هذا الحديث. طيب، وقلنا أيضا الباعث لهم في هذا يرون أن هذا ينام ثم إذا سمع المؤذن يقوم ويصلي والوضوء ما فيه هذه مشكلة. فلذلك لا ينبغي أن تطول، ضجعة هي ضجعة، يعني تضطجع ثم تجلس، من السنة أن تجلس بعدها، وليس تطول بحيث أن يأتيك النوم ثم انتكد وضوءك وتتكلف بالوضوء أو تصلي بلا وضوء، هذا ما هو مطلوب. فالحاصل أن هنا تنبيه عقد المصنف رحمه الله تعالى في الكبرى لاستحباب الجلوس بعد الاضطجاع بابا، فقال القعود بعد الاضطجاع. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن صلف كوفي قال أخبرنا أبو كدينة تحدثنا أبو كدينة عن سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد ركعتي الفجر على شكل الأيمن ثم يجلس. قال أبو عبد الرحمن اسم أبي كدينة يحيى بن مهلب انتهى. ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح، فيه استحباب الجلوس بعد الاضطجاع، وهذا هو السنة، وليس أن يعني أن تنام إلى أن يأتي المؤذن ويقيمه. قال قال رحمه الله تعالى متفق على السنة المتصل. قال هنا المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى قد اختلف في حكم الاضطجاع على ستة أقوال. الأول أنه مشروع على سبيل الاستحباب. قال العراقي رحمه الله فممن كان يفعل ذلك أوفت به من الصحابة أبو موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبو هريرة رضي الله عنهم إلى آخره. والحاصل ماذا قال؟ واختلف على ابن عمر فروي عنه فعل ذلك كما ذكره أبي شيبة المصنف، وروي عنه إنكاره كما سئت، ومن قال بمن التابعين من السيرين وعروته وبقية فقهاء السبعة كما حكى عبد الرحمن بن زيد في كتاب السبعة، وهم سعيد بن المسيب والقاسم ومحمد بن أيبك والعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار، هؤلاء هم السبعة. قال ابن حزم رحمه الله وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن غياث وهو من عثمان أنه حدثه قال كان الرجل يجيء وعمر بن الخطاب يصلي بالناس فيصلي ركعتين في مؤخر المسجد ويضع جنبه في الأرض ويدخل معه في الصلاة. وممن قال باستحباب ذلك من الأئمة الشافعي وأصحابه، هذه معمول بها في مذهب الشافعي، مذهب الحنفي ما في، لذلك لا ترى حنفيا أمد هذه السنة. الشافعية يستحبون هذه، هم مختلفون لكن المرجح عندهم العمل بهذه السنة. ومن قال القول الثاني أن الاضطجاع بعدهما واجب مفترض، لا بد من الاتيان به، وهو قول أبي محمد بن حزم، واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا صلى أحدكم من ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وحمله الأولون على استحباب لقول عائشة رضي الله عنها: هذا الذي نعتمد عليه، كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. متفق عليه. فإن ظاهره أنه كان لا يضطجع مع استيقاظها، فكان ذلك قرينة لصرف الأمر إلى الوجه. المهم وما نعتمد به أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا كانت يقظة كان يتحدث معها، وإذا لم تكن يقظة كان يضطجع على شقه الأيمن. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه في بعض الأحيان. فمن هنا القول، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فليضطجع للاستحباب وليس للوجوب، وهذا مذهب حسن. قال الشوكاني: وفيه أن تركه صلى الله عليه وسلم قال ماذا لما أمر به أمرا خاصا بالأمة، لا يعارض ذلك الأمر الخاص ولا يصرف عن حقيقته كما تقرر في الأصول. لكن هذه مسألة دائما نعارض الشوكاني في هذه المسألة، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بفعله، لأنه يرى أن الفعل خاص، أن الفعل خاص به والقول لأمته، وهذه مسألة فيها خلاف بين الأصوليين لكن ضعيف، الخلاف ضعيف. والمشهور أن القول والفعل من واب واحد، كلاهما يعارض أحدهما بالآخر، وقد ذكرنا لذلك أمثلة وضربنا أمثلة. ومن جملة ذلك وأصرح ما ورد في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، ثم نهى الصحابة عن الوصال، ثم واصل فواصلوا معه، فقال: لماذا تواصلوا قد نهيتكم؟ قالوا: إنك تواصل. فقال: إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فهذا محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على معارضة قوله بفعله، وإنما رد عليهم بأن هذه خصوصية، وهي أن الله يطعمه ويسقيه خلاف أمة، فصار خصوصية له، لولا الخصوصية لأقرهم عليه. وهذا هو أصرح ما يكون في الرد على الشوكاني ومن قال بقوله. وبالتالي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بعض الصحابة يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، فيعارضه الآخر ويقول: لكني رأيته يفعل كذا. ومن جملة ذلك أن ابن عباس لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الدم حرام؟ قال: لا، مو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، فلو كان حراما لما أعطاه، عارض القول بالفعل. وهكذا جابر رضي الله تعالى عنه: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال قبلتي في بول أو غائط، ثم رأيته يعني يبول مستقبل الشام، مستقبل القبلتي، فعارض قوله بفعله. فمعنى ذلك أن القول والفعل دليلان يتقاومان، مثل ما إذا تعارض قولان أو فعلان نسلك مسلك الجمع إن أمكن، أو مسلك الترجيح إن لم يمكن ذلك، أو مسلك النسخ وما إلى ذلك. وهذا هو. أما الشوكاني من أول كتابه مثلا نيل الأوضاع إلى آخر الكتاب دائما يتبنى هذا، كلما جاء فعل يعارض القول يقول: الفعل له والقول لنا، الفعل له والقول لنا. ففي هذه المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هذا الذي قالته عائشة كان يتحدث معي ولا يضطجع، معناه هذا خاص به لأنه أمرنا والأمر لأمته، فلا يعارض بهذا. ولذلك قلت هنا: هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله تعالى في نظر لا يخفى. وقد تقدم غير مرة الرد على قول هذا، وأن الراجح أن الفعل في مثل هذا يصلح صارفا للأمر عن الوجوب، وأن خصية لا بد لها من دليل غير معارضة مذكورة، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما نهوهم عن الوصال قالوا: إنك تواصل، فقال: إني لست كآياتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. ففي أنه صلى الله عليه وسلم أقرهم على ما استدلوا به من جواز الوصال بدلالة فعله مع نهي لهم عنهم بالقول سابقا، فلولا الخصوصية التي عللها بأنه له مطعما بأن له مطعما يطعمه وساقيا يسقيه لكان استدلالهم صحيحا، ولو كان القول مقدما على الفعل كما زعم لأجابهم بأن قوله لا يعارض بفعله. فقد تبين بهذا أن فعله صلى الله عليه وسلم الذي لا دليل على كونه خاصا به إلا كونه معارضا للقول يجوز تخصيص عموم القول به، وتقييد مطلقه وصرف الأمر به عن الوجوب إلى الإباحة والنهي عن التحريم إلى التنزيل. والحاصل أن تركه صلى الله عليه وسلم الاتجاع هنا يصلح لصرف الأمر به إلى الندب فتبصر الله تعالى أعلم. الحاصل أننا مسائل مطويل مطولة ونقول ونلخص في الأخير. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: إذا عرفت الكلام في الابتجاع تبين لك مشروعيته، وعلمت ما أسلفنا لك من أن تركه صلى الله عليه وسلم وعارض الأمر للأمة وخاص بهم، ولاح لك قوة القول بالوجوب. هو ممن يراك بن حزم الوجوب، لكن أنا أقول بل الذي لاح لي وترجح لدي القول بالاستحباب. فقد قدمت لك ما قاله أن ما قاله الشوكاني رحمه الله من دعوى عدم معارضة الفعل للقول رأي مرجوح، وأن الصواب أن فعله صلى الله عليه وسلم الذي لم يقم دليل صريح على خصيته يخصص قوله العام ويقيد المطلق ويصلح لصرف الأمر عن الوجوب إلى النهي والنهي عن التحريم إلى التنزيه وغير ذلك. فتركه صلى الله عليه وسلم الاتجاع هنا دليل صارف لأمره بالاتجاع عن الوجوب إلى النهي. والحاصل أن أرجح المذاهب المذهب الأول القائل باستحباب الاتجاع لما ذكرته هو الذي عليه جمهور أهل العلم، لكن المشكلة ليس هذا ولا الشوكاني ولا غير الشوكاني، إنما المشكلة غفلة الناس عن هذه السنة، عن إحياء هذه السنة. فينبغي لنا من الآن أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن نمتثل قوله وفعله، وأن نتأسى بفعله بإحياء هذه السنة أينما كان، سواء صلينا في البيت أو صلينا في المسجد الاضطجاع بين ركعاته. وإذا صليت في البيت وجئت إلى المسجد عليك ركعتين تحية المسجد وهذه الاضطجاع بعدها، يعني أو جئت إلى المسجد فيسقط عنك تحية المسجد بركعتي الفجر، وعند ذلك تضطجع. قال رحمه الله تعالى: باب ذم من ترك قيام الليل. باب ذم من ترك قيام الليل، يعني قيام الليل يعني ورد مما ينبغي للمرء أن لا يتساهل فيه، فإذا كان يقوم أحيانا ثم يتركه هذا مذموم. وبالسند المتصل قال: أخبرنا سويد بن نصر المروزي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل سترا عليه. قال: لا تكن مثل فلان، لا تكن مثل فلان، ما قال ما عينه باسمه سترا عليه، والمقصود حصل وهو التحذير عن التهاون بقيام الليل. يعني بعض الناس يشتغل في أول الليل بأشغال لا صلة لها بأمر دينه، فماذا فأخذ نتيجة ذلك النوم آخر الليل، وإذا كان متعود على هذا يعني معناه أنه لا يستطيع أن يقوم آخر الليل. وعمر رضي الله عنه إذا وجد أحد يتحدث مع آخر بعد العشاء يضربه بالدرة، كانت درة أهيبة، يقال درة عمر أهيب من سيف الحجاج، بحيث إن الإنسان إذا أجرم جريمة واستدعاه عمر يعني يرتجف، بحيث إنه يقال إن امرأة أسقطت حملها هذه الحجة جعل الله البركة فيها، فإذا ضرب إنسانا بها ما شاء الله يستقيم. فهؤلاء إذا وجدهم في المسجد يتحدثون بعد العشاء يضربهم ويقول لهم أحاديثا أول الليل ونوما آخره، معنى ذلك أن هذه نتيجتها أن تحرم قيام الليل في آخره. فلا ينبغي للشخص أن يتشاغل في أول الليل بالحديث أو بأشغال أخرى، بحيث أنه ضايق عن نومه ثم يأتي نومه في آخر الليل ويحرم قيام الليل. لا تكن مثل فلان، فإنه كان يقوم الليل ثم تركه، فإذا هي نتيجة ترك قيام الليل، ولا ينبغي لمسلم أن يكون مثل هذا. قال رحمه الله تعالى: وبسند متصل قال أخبرنا حارث بن أسد. الحارث بن أسد الهمداني أبو الأسد المصري ثقة من الحادثة عشرة، وهذا انفرد به مصنف بهذا الحديث فقط لا يأتي مرة ثانية. قال حدثنا بشر بن بكر التنسي أبو عبد الله البجالي بمشكله الأصلي ثقة يغرب من التاسعة. قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحاكم بن ثوبان أنه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن يا عبد الله مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. حذره عن هذا، حذر عامر عندكم إيه؟ هنا تنبي وقع في نسختين مجتبى المطبوعتين عمر بن حكم فتح العين وسكون الميم هو تصحيح، والصواب ما في الهندية أنه عمر بن حكم بضم العين وفتح الميم. قال رحمه وغرض المصنف بهذا الثاني السند الثاني بهذا بيان اختلاف على الأوزاعي، فقد روى عبد الله المبارك في الإسناد الماضي عنه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، وروى بشر بن بكر في هذه الرواية عنه عن يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي سلمة، فأدخل عمر بن الحكم واسطة بين يحيى وأبي سلمة. وظاهر صنيع البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح ترجيح رواية يحيى عن أبي سلمة بغير واسطة، وأن إدخال عمر ترجيح يحيى، هنا أدخل يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم، وهناك قال أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن هنا دخل عمر بن الحكم بين أبي سلمة وإيش ويحيى بن أبي كثير. والبخاري أخرج الحديث بالسند الأول، وأن دخل عمر بينهما من المزيد متصل الأسانيد، لأن يحيى قد صرح بالسماع من أبي سلمة كما تقدم، ولو كان بينهما واسطة لم يصرح بالتحديد. وظاهر صنيع مسلم عكسه، لأنه اقتصر على الرواية الزائدة، والراجح عند أبي حاتم والدارقطني وغيرهما صنيع البخاري. وقد تابع كل من الراويين جماعة من أصحاب الأوزاعي، فالاختلاف منه وكأنه كان يحدث بها الوجه، فيحمل على أن يحيى حمله عن أبي سلمة بواسطة ثم لقيه فحدثه به فكان يرويه عنه على الوجهين، أفاده حافظ رحمه الله تعالى. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة الزيادة والنقص في السند، هذه مما يستدل به على ضعف الراوي، يعني يقولون فلان كثير الأوهام، فلان كان ثقة ولكنه يهم، فهذا الرجل إذا روى مرة بزيادة عمر مثلا هذا ثم أسقطه في رواية أخرى يستدلون به على شدة ضعفه وهمه، وهذا بخلاف الثقات. أما الثقات إذا كانوا يحدثون بهذا أحيانا يلاحظ عليهم، أحيانا يلاحظ عليهم، لكن في كثير من الأحيان يقال إن هذا محمول على صحة الرواية، معناه أنه حدثه فلان ثم لقي شيخه بعد ذلك فحدثه به فكان يحدث بالوجهين، أو حدثه شيخه شيخ ذلك الراوي وثبته تلميذه، وهذا موجود في حادث الثقات مثل الأوزاعي ومثل الزهري ومثل قتادة وفلان وفلان، فهذا يستدل يعني يقال فيه أنه على الوجهين الصحيح. وأما الثقات الذين يلاحظ عليهم بأن هذه الزيادة ما هي محفوظة، مع أنه ثقة مثل الزهري أو المبارك أو عبد الرزاق أو الزهر أو زائل أو ما إلى ذلك، وطعن فيهم بعض المحدثين أو بعض الحفاظ وانتقدوا عليهم ذلك، فهذا مما يقال فيه المزيد في متصل الأسانيد. فإن كان النقاد مثل الدارقطني وغيره رجحوا الناقص يقال هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد، ودليل ذلك أنه توجد رواية من ذلك الراوي في الطريق الناقص يصرح بالسماع من شيخه، فإذا كان كذلك إما نحمله على أنه رواه الطريقين وكلاهما صحيح، وإما نقول إذا شكوا في حفظه هذا بحيث وجد مخالف له مثلا أكثر أو كذا، فعند ذلك يقولون المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد، أو ورجح بالعكس الزيادة وقالوا الناقص خطأ، رأوا ذلك، هذا يسمى من إرسال خطأ، ويعتبر أحدهما ويعارض أحدهما بالآخر ويقابل أحدهما بالآخر، أحيانا يكون حكمه لمتصل أسانيد وأحيانا يكون لإرسال، فإذا طعن بهذا يقول له هذا من الإرسال الخطأ، فهذا يعارض بهذا وهذا يعارض بهذا، وهذا في أحاديث الثقات هذا هو محمله أحد أمرين، إما نقول إن ذلك الحافظ لا يضره هذا الاختلاف لأنه يرويه بالطريقين، وإما نقول لوحظ عليه بأن هذا مما أوهام فيه أن فلان شدد أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني وأبو علي غسان وفلان وفلان طعن في هذه الرواية، بخاري طعن فيها، فإن ذلك نقول من المزيد متصل الأسانيد أو العكس. وهنا البخاري أخرج الطريق الناقص فجاء أبو حاتم والدارقطني وفلان رجحوا هذه الرواية التي مشى عليها البخاري. فقلنا إنه من المزيد متصل الأسانيد، وجاء مسلم وعكس الأمر فأخرج المزيد دون الناقص. فإذا كان في هذا إما نقول إنه رجعه ما ذهب ما رجعه البخاري لأنه أعلم، وكذلك أيضا وافقه أبو حازم، وكذلك أيضا أبو زرعة والدارقطني مثلا والدارقطني وغيرهما صنع البخاري رجعوا ذلك، فنقول إن هذا من المزيد متصل الأسانيد على رواية مسلم، أو نقول كلاهما صحيح، ولذلك أخرجه مسلم لأنه لا يضر ذلك لأنه ثقة. الأوزاعي ثقة، فيحتمل أن يكون أخذه عن يحيى بن أبي كثير ثم يحيى بن أبي كثير أخذه عن أبي سلمة، أو روى له عمر بن الحكم وثبته أبو سلمة بن عبد الرحمن وثبته عمر بن الحكم، فهذا هو محمله أو ترجيحه أو تصحيحه رواية مسلم، وكلاهما صحيح ما دام رأه مسلم. قال رحمه الله تعالى: باب وقت ركعتي الفجر وذكر اختلافي على نافية، أي في هذا الحديث يعني. وجه الاختلاف نلخصه قبل أن ندخل فيه. وجه الاختلاف على نافية رحمه الله تعالى أن عبد الحميد بن جعفر رواه عنه عن صفية عن حفصة رضي الله عنها، فخالف بذلك الجماعة الذين رواه عنه عن ابن عمر عن حفصة ما هو عن صفية رضي الله عنهم، والجماعة هم يحيى بن أبي كثير وعمر بن نافية ويحيى بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة ومالك بن أنس وعبيد الله العمري وجويرة بن أسماء وزيد بن محمد والليث بن سعد، فهؤلاء صح كلهم رواه عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنه، فرواية عبد الحميد مخالفا لهم تكون شاذة مردودة. وقد تابع نافعا سالم بن عبد الله ابن عمر في رواية عن ابن عمر عن حفصة كما سيذكر المصنف، وذكر أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في ذلك وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وأعله، والله تعالى أعلم بالصواب. هذا هو وجه الاختلاف، أن عبد الحميد الذي سيأتينا في هذا السند خالف تسعة من الثقات، وبالسند المنطبق على أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري أبو جعفر المؤذن من العشرة قال حدثنا خالد بن حارب الهجيم من الثامنة قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر. عبد الحميد بن جعفر صدوق رمي بالقدر وربما وهم، وهذا من أوهامه، هذا الذي أشرنا لكم آنفا، وهو أن مما يستدل به النقاد على ضعف الراوي مخالفته، إذا كان مخالفته يعني هنا وهنا وهنا خالف يقولون هذا من أوهامه، يقولون ربما أو كثير الأوهام، يعرفون أنهم يقولون شيء في غفلة. قال عن نافع عن صفية عن حفصة، صفية هذه بنت أبي عبيد الثقفية امرأة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن حفصة، حفصة هذه أخت أم المؤمنين أخت عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين الفجر ركعتين خفيفتين، ولم تروا صحيح، ولكنه بهذه المخالفة السند طعنوا فيه كما سمعتم. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق، شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي، هذا شعيب بن شعيب أبوه مات يوم ليلة وليده، هو أبوه مات وهو وليد تلك الليلة، فسمه شعيب باسم أبيه، وما وجد أباه ويروي عنه بواسطته كما هنا يقول شعيب بن شعيب بن إسحاق. قال حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب ابن سعيد بن عطية السلمي أبو محمد الدمشقي المفتي المعروف بوهب صديق من العشرة قال حد أنبأنا شعيب، هذا أبو إيه؟ أبو شعيب، هذا أبو شعيب يروي عن الواسطة. قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر، هذا هو المخالفة. قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة بين الأذان والإقامة من صلاة الفجر. قال أبو عبد الرحمن كلا الحديثين عندنا خطأ، الله تعالى عنه. النسائي دقيق دقيق السيري فيقول كلا الحديثين خطأ، أما بالنسبة للحديث الأول فظاهر، فإن عبد الحميد بن جعفر خالف الحفاظ من أصحاب نافع كيحيى بن أبي كثير ومالك وعمر بن نافع ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيره، فجعله عن صفية عن حفصة، وهم جعلوه عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنه. وأما بالنسبة للحديث الثاني فلم يظهر لوجه الخطأ، والله تعالى عنه. أما بالنسبة فهو موافق لغيره. وبسهل المنتظر قال أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسجي قال أنبأنا يحيى بن سعيد القطاع قال حدثنا أوزاعي قال حدثني يحيى عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بين النداء والصلاة ركعتين خفيفتين. بين النداء والصلاة مراده الأذان وصلاة الصبح. فهذا الحديث في الحقيقة هو نفس الحديث السند الثاني والحديث متفق عليه. والسند المتفق على أخبرنا هشام بن عمار هذا هشام بن عمار بن نصير الدمشقي الخطيب صديق مبرئ كبير فصار يتلقن حديثه القديم وأصحه من كبار العشرة. قال حدثنا يحيى بن حمزة يحيى بن حمزة الحضرمي دمشق هذا أيضا من الثامنة قال يعني من حمزة قال حدثنا أوزاعي قال يحيى عن أبي سلمة أنه قال هو ونافع كلاهما عن ابن عمر عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بين النداء والإقامة ركعتين خفتين ركعتين الفجر. قال له الحديث متفق عليه. وبالسنن المتفق قال أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثه أن حفصة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. هذا الحديث متفق عليه. وبسهل المتفق قال أخبرنا يحيى بن محمد قال حدثنا يحيى بن محمد هذا هو البزاز نزيل بغداد من 11 قال حدثنا محمد بن جهضم الثقفي هذا من 10 قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني عن عمر بن نافع عن أبيه نافع مولى بن عمر عن ابن عمر أنه قال أخبرتني حفصة رضي الله عنها عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الصبح ركعتين. وبالسلام من كل هذه بيان لمخالفة عبد الحميد السابقة قال قال إسماعيل حدثنا عن صح إسماعيل حدثنا عن عمر حدثنا عن عمر إسماعيل يقول لك في الشرع قال إسماعيل حدثنا عن عمر فاعل قال ضمير محمد الجاضم وإسماعيل مبتدأ وجملة حدثنا خبر والجملة مقول قال وعن عمر بن نافع متعلق بحدثنا في حديث متفق عليه. السهلي متفق قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنبأنا إسحاق بن الفرات عن يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب هذا يحيى بن أيوب الواثقي أبو العباس المصري صديق ربما أخطأ من السابعة قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري قال أنبأنا نافع عن ابن عمر رضي الله عن حفصة رضي الله عنهم أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نودي لصلاة الصبح سجد سيدتين قبل صلاة الصبح. والحديث متفق عليه. وفي السنن المتفق قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق الجوهري في 11 قال عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز أنه قال أخبرني موسى بن عقبة بن أبي عياش عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهم أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن صلى ركعتين خفيفتين. وفي سند متصل قال أخبرنا محمد بن سلمة المراجي قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن عن مالك إمام دار هجرة أنه قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من أذان صلاة الصبح وبدا الصبح أي ظهر الفجر صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. والحديث هذا صحيح. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجهدري قال حدثنا خالد بن حارث الهجيم قال حدثنا عبيد الله العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حدثني أختي حفصة رضي الله عنها أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين خفيفتين أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين قبل صلاة الليل قبل أن كان يصلي قبل الفجر ركعتين خفيفتين. والحديث متفق عليه. والسائل متفق قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال أنبأنا أبي قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين إذا طلع الفجر. باقي قال رحمه الله تعالى بالسلام المتضح أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم هنا، أحمد بن عبد الله بن عبد بن الحكم هذا بصري من ثقة من العشرة، قال حدثنا محمد بن جعفر هذا هو المعروف بغندة، قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد، زيد بن محمد بن عبد الله بن عمر يعني، قال عن زيد أن قال سمعت نافعا عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنه أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفتين بعد الفجر يعني. والحديث متفق عليه. السهل المتفق على أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة إلى الفريضة. وروى سالم عن ابن عمر عن حفصة وروى سالم يعني بدل نافع سالم ابن ولد ابن عمر يعني. ثم بين ذلك بقوله حد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن سالم هو هذا قال قال ابن عمر أبوه أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين قبل الفجر وذلك بعدما يطلع الفجر. والحديث متفق عليه. وقيل قال أخبر حسين بن عيسى القومسي هذا صاحب صدوق صاحب حديث من العاشرة قال حدثنا سفيان بن عيين عن عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم عن أبي رضي الله عنه أنه قال أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. وفي إليه قال أخبرنا محمود بن خالد السمدي محمود بن خالد هذا محمود بن خالد الدمشقي أبو علي الدمشقي في الأطوار من العاشرة قال حدثنا الوليد بن الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي من الثامنة عن أبي عمرو أبو عمرو هو شعبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الفجر. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجهدري قال حدثنا خالد بن جيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان يصلي 13 ركعة يصلي 8 ركعات ثم يوتر بعد 9 ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي ركعتين بين الأذان والإقامة. هذا معه للشيء بين الأذان والإقامة في صلاة الصبح. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه. وبه قال أخبرنا أحمد بن نصر المروز هذا الزاهد المقرئ أبو عبد الله ابن أبي جعفر نيسابوري هذا قال حدثنا عمرو بن محمد عمرو ابن محمد العنقزي أبو سعيد الكوفي ثقة من 9 قال حدثنا عسام بن علي عسام بن علي ابن هجير العمري الكلابي أبو علي الكوفي صدوق من كبار 9 قال حدثنا عمش عن حي بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان وخطبهما. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر. قلت الظاهر أن وجه نكارته كون المسلم بن عباس فقد رواه حي بن أبي ثابت وهو معروف بالتدليس والحديث معروف من رواية حفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما فلعل حديثا أخذه من ضعيف أخطأ في سنده فجعله من رواية ابن عباس رضي الله عنه فدلسه. يمكن هذا السهل المتصف على أخبرنا سويد بن ناصر المروزي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري أنه قال أخبرنا السائب بن يزيد السائب بن يزيد هذا الكندي صحابي صغير ابن صحابي قال أن شريحان الحضرمية شريح الحضرمي قال أن شريح الحضرمية قال الحبيب أبو عمر بن عبد الله رحمه الله في الاستيعاب شريح الحضرمي كان من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صحابي. ثم أخرج حديث الباب من طريق يحيى بن آدم عن مبارك انتهى. ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوسد القرآن. هذا الظاهر أنه مجهول. هذا رجل لما ذكر الرجل أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقوم الليل لا يتوسد القرآن أي لا ينام على القرآن ومعناه أنه يقوم الليل بالقرآن يقرأ في الليل قرآنا فلذلك لا يتوسد عليه لأن من ترك القرآن ونام طول الليل كأنه توسد عليه ترك هاجره. فهذا هو لا يتوسد القرآن، هذا هو الظاهر. وفي رواية أحمد ذاك رجل لا يتوسد القرآن، قال ماذا هنا؟ قال ابن الأعراب يحتمل أن يكونه مدحا أي لا يمتهنه ولا يطرحه، بل يجل ويعظمه أي لا ينام عنه، ولكن يتهجد به ولا يكون القرآن متوسدا معه، بل هو يداوم قراءته ويحافظ عليها لا كمن يتعاون به ويخل بالواجب من تلاوته. وضرب توسده مثلا للجمع بين امتهانه والاقتراح له نسيان. ويحتمل كونه ذما أي لا يكب على تلاوته، وإذا نام لم يكن معه من القرآن شيء، مثل إكباب النائم على وساده. الظاهر أن الأول هو عنه، وإذا نام لم يكن معه من القرآن شيء، مثل إكباب النائم على وساده. فإن كان حميده فالمعنى هو الأول، وإن كان ذمه فالمعنى هو الآخر. قال أبو منصور وأشبههما أنه أثنى عليه وحمده، انتهى. هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر، وهو أنه يعني مدح. ولكن هنا إيراد المصنف بهذا الحديث في هذا الباب وهو ركعتي الفجر يعني لم يظهر لوجهه. أحيانا النسائي له عادة غريبة، وهو يرد في آخر الباب حديثا لا يتناسب مع الباب، وربما وغالبا يكون ذلك الحديث من أحاديث الباب التالي. فالذي يظهر أنه أراد أن يربط بين البابين، فكأنه يريد يجعل أن حديث الباب هذا يتناسب مع الحديث الأول بحيث أن بعضه داخل فيه، لعله هذا. وإلا فأمره غريب، وهو أنه ماذا يفعل؟ وهو أنه يريد حديثا في آخر الباب ليس من حديث الباب، مثل هذا. فالله أعلم. هنا ثم إنه لم يظهر لوجه إرادة المصنف له في هذا الباب، الله أعلم. إذن نقف على وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغ من جنتك، ومن الذين ما تهون أسوأ مصائب الدنيا واتينا بأسمائنا وأبصارنا قوة وحيثا وجعل وارثا منا جاثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غائمنا ولا غاية رغبتنا ولا سلط عنا ولا خوف رحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.